بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما يعني ثبت في نص الكتاب ونص السنة الصحيحة الجنة، وأنهما مخلوقتان ولا تفنيان. جعل رب الجنة مأوى لأوليائه والنار مأوى لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم من فيه من شر. مسألة كون الجنة والنار مخلوقتان، طبعا الجنة لغة البستان الكثير الشجر، لكن شرعا هي الدار التي أعدها الله آخر لعباده
الجنة،
والنار لغة معروفة وشرعا هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، وهما مخلوقتان لقوله تعالى أعدت للمتقين، وقوله تعالى في النار أعدت للكافرين. والإعداد التهية، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الثالث عنه حين صلى صلاة الكسوف قال إني رأيت الجنة، لما يعني رآها أثناء الصلاة مع طول الصلاة، قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا ولو أخذت، حاول يمسكه، قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال ورأيت النار ولم أرى، لأن طبعا المنظر الأولاني تقدم مد إيده، الثاني تكأكأ خلف، قال فرأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها. فدل هذا على أنها مخلوقة موجودة. وطبعا الجنة والنار لا تفنيان، لأن الله صرح بالخلود الأبدي سورة البينة، قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال كذلك عند أهل النار في النار خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فصرح بالتأبيد في الجنة والنار في النار. ونص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة، يعني يا رب العباد يسألهم أتعرفونها؟ كنا أعرفون أهل الجنة، أهل النار تعرفونها؟ أعرفون كل شاف. فيذبح بين الاثنتين ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نص القرآن لا يموت فيها ولا يحيا فأهل النار، وكذلك أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقام عذاب جهنم.
بس الآية قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، هذا قبل يوم القيامة من دون الموت؟ لأنه في آية ثانية النار يعرضون عليها
مولانا في جهنم خالدون، شرحنا النار يعرضون عليها الذي في الدنيا في القبر. أيوه، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأشد العذاب ده الجنة.
طب الجنة والنار مخلوقات، ساعة النفخ في الصور هيموتوا؟
يا ابني أنت عندك تصور يعني عاجز. الجنة والنار لسه في ما هنشرح. الجنة مخلوقتان يعني موجودين هنا.
للأبد.
مخلوقة يعني نفسها هيموت تحت الصعق.
لا هي خلقت، ربنا خلقها وأوجدها وأعدها وهيأها وجاهزة لأهل الجنة عشان يدخلوها، والنار كذلك جاهزة للدخول أهلها. في فرق يعني إيه، ما نخدش كلام المخبير زي الكياني ده أمثال، يقول لك لا طب إذا كانت يعني النار موجودة طب ليه ربنا قال وإذا الجحيم سعرت؟ ده لسه تسعر، ده مخبول.
هذا الكامل موجود النار.
أيوة، تسعير النار يوم القيامة بالتهيئة الأخيرة أنت بتبني بيت وبتفرشه وبتيجي قبل السكنة بتنظفه. تجهيزه في البداية اسمه تجهيز ولا ما اسمه تجهيز؟ إعداده مش إعداد. وعدت وجاهز ما سكنتش فترة وجاي تسكن بتعمل عملية تنظيف وتجهيز مرة ثانية تسمى إعداد مرة أخرى. مش معنى كده إن البيت ما كانش موجود. وصلت؟ وكذلك النار، النار موجودة لكن يوم القيامة يزداد تسعيرها لأن هي نفسها يعني بتنتقم لربها ممن عصاها فبتبدأ تغلي. مجرد ما نشوف الكفار واللي هيدخلوها بتغلي ولا نص الآية بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد. أول ما الرب اللي بدأ يأذنها بالتحرك على أرض المحشر زي ما شرحنا بالأمس هتبدأ إيه ترى هؤلاء. مجرد ما تراهم تغلي فيسمعوا صوتها وهم على أرض المحشر. إذا رأتهم من بعد مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا ندرك المعنى طبعا بلا نزاع الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. وكما شرحنا في لقاء سابق أن النعيم في الجنة في نعيم البدن ونعيم الروح والعذاب في النار عذاب البدن. أنواع النعيم الجنة في النار طبعا الشيخ اكتفى بهذه الأجزاء المعنى بسيطة. أنواع النعيم طبعا نعيم الجنة وكذلك عذاب النار كلاهما انطبق عليه النص كما قال المسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء يعني. نعيم الجنة بلا نزاع نعيم فوق كل خيال الناس فوق كل خيال الناس. النعيم نفسه رب العباد احنا عرضنا في مسألة سابقة قلنا في الصفات في الأول تحدثنا على ان فيه ايوه لما قلنا ان فيه جزء من النعيم له مثيل فذكر باسمه جزء من النعيم ليس له مثيل لكن متخيل فذكر الوصف وجزء سكت الرب عليه. لكن ده القرآن فصل في النعيم بشكل كبير وكذلك في الجحيم. وسامحوني عشان الوقت طبعا هنختصر شئنا ام بين هنختصر عشان نختم كتاب الرجل يعني هكتفي بآيات فقط سورة آل عمران الرحمن بالنسبة للجنة وكذلك النار هكتفي بعدد المعلومات لكن التفصيل فيها يطول. بالنسبة للجنة رب العباد ذكر أن الجنة ليست الجنة بل جنان وليست محصورة كما قال الكالد الخمس جنان لنا الجنة جنان. حديث سابق حديث أم حارثة المستشهد حارثة رضي الله عنها جاءت أم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الحارثة ابني أفي الجنة فأفرح أم هو في النار فأبكي وأضرع. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة بل هي جنان وإن الحارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. ونص الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض أعلاها الفردوس الأعلى سقفها 10. إذا 100 درجة الدرجة نفسها تتفاوت فيها درجات يعني ما بين السماء والأرض دي نفسها درجات قد يكون أحدهم على أرض هذه الدرجة والثاني في النجم الغابر في السماء كما ثبت في حديث المبتة لما ترددت نفس ابن رواحة في حين ثبت زيد بن ثابت وثبت جعفر بن طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم ترددت نفس ابن رواحة ثم أقبل فنال الشهادة فصار بينه وبين صاحبيه مثل ما بين الواقف في الأرض والنجم القابل في السماء في نفس الدرجة. إذن الدرجة نفسها تتفاوت مثل الثاني. هذا التفاوت رب العباد أعطانا مسائل إجمالية في سورة الرحمن، فقسم المتقين اللي يدخلون الجنان لقسمين، أبرار أو أصحاب يمين، ومقربون مقربين أو سابقين. حتى تجد في القرآن مواضع عدة تتحدث عن المقربين، مواضع عدة تتحدث عن السابقين، بس أهل السابق هم أهل القربة، وأصحاب اليمين هم الأبرار. وحتجد فروق شديدة جدا بين جنة هؤلاء وجنة هؤلاء. فبين تعالى حين قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه يصف المقرب أو السابق، وفي المقابل قال ومن دونهما جنتان، يعني أقل منهم جنتان، وشتت بين جنة هؤلاء. ورب العباد أعطى وصف إجمالي لجنة هؤلاء وجنة هؤلاء، أو لجنة هؤلاء وجنة هؤلاء. طبعا لما أقول جنتان، الجنة جنة، مش عندنا اللي عنده قراطين ثلاثة يسمونها جنة، الجنة جنة. أقل مكان فيها كما ثبت في الحديث رجل يخرج من النار حبوا فيقول له رب اذهب فإن لك مكانا فيها، طبعا مختصر، فأذهب وأعوذ وقل رب وجدته ملأ، ثلاث مرات في الثالثة يقول إن لك فيها عشر أمثال الدنيا، فدي مكان أقل مكان، قد الكرة الأرضية عشر مرات أقل مكان. ما الأكبر مكان؟ مكان الصديق مثلا كان جبريل كان ينزل من السماء الأرض في لمح البصر، أراد أن يطوف الجنة، ظل بجناحيه بأجنحته وقوته يسبح ثلاثة أيام، لقيته إحدى الحرعين بعدها قالت إلى أين جبريل؟ قال طوف الجنة، قالت منذ كم تسير؟ قال ثلاثة أيام، قالت هذا نصيب أبو بكر. ثلاثة أيام
هو بلغه ولا لم يبلغه؟
النبي أبلغه فبكى وقال رسول الله أهذا كله يعمل؟
لا، سيدنا جبريل بلغ بالثلاثة أيام نصيب أبو بكر، أنا سمعت
أيوة. ده أنا جاي لك،
حتى الثلاثة أيام ما بلغوه،
ده أنا جاي لك الثلاثة أيام، فقال هذا نصيب أبو بكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر فقال له يعني يا رسول الله هذا ليحدي؟ قال نعم، قال تبرعت بلمة محمد.
الله أكبر.
فتبسم وسلم وقال عائشة من تنظر لطمع بك، وكيف حدث ما قال لكن نذكر بس الناس، قال تبرعت به لأمتي فجعل الله له عشر أمثال ما كان له، فمن ثلاثة لثلاثة من أخرى إيه، مش أي ده أبو بكر هنجيله إن شاء الله له معنا يعني جوزة. الشاهد يا إخواني إني لمن خاف مقام ربي جنتان ومن دونهما جنتان. ثم استعرفت الآية فصل جنة الأبرار جنة المقربين، فقال عند الأبرار ملهام مدان، وقال عند المقربين ذوات أفنان. يا ملهام مدان يعني سود وان شبه خضر، وصف الخضر ما وصفش الشجر نفسه، لكن شجر وشجر جدا يقينا عالي، يقينا منبسط، لا يقينا كل هذا متوفر فيه، لكن الميزة اللي واضحة فيه جدا أنه من شدة الخضرة اللون الأخضر مش زي التعامل عندنا، عندنا هتجد التباين هذا على الأرض، البلاد اللي المطر فيها 10 شهور في السنة تلاقي لون الشجر خضار يقترب من السواد، البلاد المطر فيها خفيف تلاقي الخضار مصفر وأقرب للصفار. واضح معنا؟ فهو بيصف الشجر نفسه أنه من شدة الري ومن شدة الخضار الشجر نفسه أخذ اللون مش الأخضر، الأخضر القاني اللي هو للسواد أقرب. فهذا معنى من هامتان أي سوداوان من شدة الخضر. في المقابل لما وصف جنة الأبرار قال ذوات أفنان، أممكن نشوف الدنيا شجر أسود أو خضاره يعني أقرب السبب، لكن لما وصف جنة المقربين قال لك ذوات أفنان، دي حاجة ما شوفهاش في الدنيا، لم تروها من شدة ارتفاع الشجر وشدة اتساعه تشابكت أغصان. ممكن عندنا الشجر يتشابك أطراف الأغصان، لكن الأغصان كلها تدخل في بعضها من كل الشجر، بل من ملين الشجر. حيث الجلس في أي مكان في الجنة إذا نظر أعلاه يجد كل فروع الشجر وكل أصناف السمع في كل بقعة الجلس حاجة تتخيل ولا مثيل لها. وده معنى زوات التكعيبة بتاعتنا هتبقى عنبة لكن دوخها حاجة تانية خالص، لأن ارتفاع الشجرة 60 ميل وعرض الشجرة يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، يبقى طول الفرع مسيرة 50 عام من الفرع للأصل. المسافة دي كلها فيها أشجار كلها بنفس الهيئة، فالفروع كلها مع شدة الارتفاع وشدة الاتساع دخلت في الأرض بهذه الهيئة الرائعة الربانية التي يعني لا يستحقها إلا المقربين إلى السيدة. ثم وصف عيون الأبرار عيون المقربين، فقال فيهما عينان نضاختان عند الأبرار وعند المقربين، قال فيه عينان تجريتان. إحنا رأينا عيون تنضخ، عين بتضخ ماء ماشي بتطلع ماء وسط، ونضاختان يعني الضخ مش لا توقف لا توقف
مثلا
عايزين سمسة بتضخ ما بيستمر، لكن رأينا العين التي تنضخ، لكن هل منا واحد رأى عين تجري؟ ما فيش في الدنيا عين تجري. كونك تتفرج على العين جاية من فين ورايحة فين وبتجري قدام عينيك حاجة كده ايه تتخيل ولا مثلا. ثم وصف جنة الأبرار فقال فيهما فاكهة، كلها مع الفاكهة أصناف وأشكال وألوان، قال ونخل ورمان. يميز النخل ورمان لأن هذه من أشد الفواكه التي لها يعني ما يغني العباد وما ينبتع العباد وما يشبع العباد، الطعم لوحده يغني الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الخالي من التمر جائع أهله، البيت الخالي من التمر
في الدنيا
أي في الدنيا جائع أهله، ليه؟ لأن التمر إخوانا طعام يكفي كل الحاجات الغذائية اللي يحتاجها الناس موجودة فيه. الصحابة عاشوا سنين شهور كاملة لا طعام لهم إلا الأسودين التمر والماء. التمر والماء عايشين بيه أخي الكريم، ده أغناهم شهور. وبعدين خلي بالك ده مش نايمين ولا لابدين في الدرع، ده بيجهدوا وبيقتلوا وبيشهدوا الحروب بالتمر. غزوة الغبط يقول عبد الرحمن بن عوف يعني كان رجل منا يحيى اليوم والليلة بتمرة واحدة حتى نفد تمرنا، فكنا نمص النوى ورحين قتله، قال حتى نفد ما في النوى، فكنا نأكل ملق الخبط اللي هو اللي بتيجي من سواك الأراك يسمى شجر الخبط، الورق بتاعه طيب والجمال بتحبه جدا، فشاركوا الجمال في أكل ورق الخبط، فسميت الغزوة بهذا المسمى غزوة الخبط لأنهم أكلوا فيه ورق الخبط. يقول عبد الرحمن فكنا نتبعر كما يتبعر البعير، يعني حتى التسيير كانت تنزل ناشفة والناس لبعر بعض، فكنا نتبعر كما يتبعر البعير رضي الله عنهم برضهم. فأتخيل يعني الغزوة دي كانت بقيادة عبد الرحمن بن عوف، وكان عمر بن الخطاب يا جندي من جنوده لله شهود، كده ترتيب رب العباد. إذا ندرك هذا المعنى، قال حتى وصلنا إلى البحر كان جهة اليمن، قال فألقى البحر إلينا بدابة عظيمة تسمى العنبر، قال ظللنا نأكل من لحمها شهرا وحملنا منها إلى مكة. لدرجة سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول جئنا بضلع، جابوا حتة من ضلع شوك بتاع الشرق، فمر تحتها الفارس راكبا فرسا، يعني نص العمود الفقري بتاعه بيمر تحتيه الفارس راكب.
الله
يبقى الحوت ده شكله ايه؟ حجمه قد ايه؟
كبير.
قال لك دب عظيم سبحان الله، الجيش كله ياكل فيها شهر ويحملوا منها كمان. وده ترتيب رب العباد لينصر أولياء رب ما شاء. إذن ندرك هذه المعاني. فالتمر إلى النزاع إن من أعظم الأشياء التي الدخول خط وش النخلة يعني صارت مضرب المثل خاصة عند العرب لأن إحنا خلي بالك ممكن إحنا من أكثر البلد سهلة البلح الزراعة. أنا لفيت دول كثيرة جدا من يعني فيها الزراعات مستميتة لا ترى فيها نخل ناء
ما ينبت إلا وش ما ينبت إلا في الصحراء
الله لا صح إيه يا مولانا في الصحراء والأراضي الزراعية ما أنت عندك مصر والسودان أراضي خصخرة وماء ماء النيل على طول وال
إيه
وتونس والجزائر عايش على الأمطار وفيها نخل. المنطقة العربية خلي بالك المناطق اللي دخل المسلمون فيها النخل. أنا رحت أسبانيا لسه كنا لك شغل مطر في أسبانيا المناطق اللي فتحها المسلمون زرع فيها النخل فيها نخل الآن النخل في نخل مزروع من أيام الخلافة وتولد منه لغاية النهضة. ففي غير أسبانيا لا ترى النخل أبدا في أوروبا لكن النخل بتاعنا ونخل الزينة بتاعنا حتى كل ده موجود في أسبانيا وما زال بيولده. فندرك هذا المعنى فيهما فاكهة ونخل ورمان بالإنزاع هذه أنواع من النعيم. والنخل نفسه أخبرنا ده أصناف لما جاء وفد هجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد فسمى لهم نخلة 123 صنف سمى لهم أصناف النخل عنهم. ثم قال خير ثمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء معه يذهب الداء ولا داء معه. فمدح البرني بل يقول أبو سعيد في رواية ثانية فأخذ النبي فسيلة منه فزرعها في المدينة بيديه. ما زال لغاية النهاردة أهل المدينة بيولدوا منها البرني. طبعا يعني سامحني أن تأكل البرني ده مختلف عن كل ده يذهب الداء ولا داء معه. أيوة ده الحديث يذهب الحديث مسلم الإمام أحمد أبو سعيد يذهب الداء ولا داء معه. الرومان ده الرومان ثبت يعني ان كم الفوائد اللي فيه اللي اكتشفت للان فقط لغايه فتره قريبه ما كانش اكتشفوا الكلام. اول ما اكتشفوها فوجئنا ان اوروبا بتطلب الرومان بشكل شرس جدا. اوروبا وروسيا لدرجه كانوا بياخدوا زباله الرومان عندنا في مصر.
القشر فيه فايده
مش القشر بس
كله
ده القشر والحب والغشاء اللي مبطل للحب ده. الرمان لو لم يكن فيه إلا فائدة واحدة بس مجرد ما الإنسان بيخمر وخاصة الغشاء الأبيض اللي بين التمرات ده بيعمل معالجة كاملة لكل المعدة والأمعاء بالكامل بعيد الأغشية بتاعتها يبطلها من جديد. ما استهلك منها مع الهضم وغيره بيعملها عملية تجديد كاملة للمعدة والأمعاء بالكامل. الرمان تاخله حب وتغلل القشر وتعرضه في النص ده رهيب. قشر الخليجي علاج لعدد كبير جدا من الأمراض. ده تاخده وتنشفه وتعمله عصاير زي زي الشاي القهوة زي فالرمان يعني كل ما ذكر في القرآن له كم من الفوائد رهيبة جدا علمها الناس وجهلوها. التين الزيتون وغيره. لما جاء عند جنة المقربين قال فيهما من كل فاكهة زوجها. نحن نرى في بلادنا بعض أصناف الفاكهة في بلاد لما تجلوب الأرض تزهر في بلاد تجد فيها أصناف الفاكهة عمرها ما وردت ولا حد سمع عنها ولا شاف ولا يعرف لها شكل. يعني الحقيقة كل ما بلف في دول العالم أكتشف أنواع من الفاكهة لا تخطر لي بباب ولا لحد. رب العباد وصف جنة المقربين قال فيه ما من كل فاكهة وكل من ألفظها تشمل كل أصناف الفاكهة عرفتها أجيالنا والأجيال التي قبلنا والأجيال التي ستأتي بعدنا وإلى قيام الساعة بل ومنها ما غاب عن الأرض وأوجده الله في السماوات وغيرها ما من فاكهة تسمى فاكهة لها طعم فاكهة تشتهى كفاكهة إلا رب العباد أوجدها للمقربين من كل فاكهة زجر. طبعا الكلام ده لا مثيل له ولا يتخيل. ثم وصف جلسة المقربين جسدًا. جلسة الأبرار قال متكئين على رفرف خضر. والخضر ده يرمز به للحرير الاستمبل السندس الأخضر. على رفرف الخضر وعبقري الحسان ألوان الروائح الطلعة من كل أشجار الجنة. أنت بتقعد كل العطور اللي ممكن تتخيلها ولا تتخيلها تفيح عليك من الجو مش هتحط عطر. ده أنت نفسك بتضخ عطر. فأهل الجنة لا يتبولون ولا يتغاطون ولا يتمخطون ولا يعرقون. كل الفضلة التي تخرج منه فضلة واحدة بس من مسام العرق يضخ مسكن. فبتنضح مسكن. أنت بتنضح مسكن. فروائحك طالعة منك. واللي جاية من حواليك كلها كل أنواع العطور اللي تخطر لك ببال أو اللي تخطر لك ببال. وده معنى عبقري الحسان. حسان لما جاء عند المقربين قال متكئين على فرش لأنها تفوق الخيال وصف البطانة ما وصفش الفشل. قال بطائنة مستبرق. والاستبرق أمتن أنواع الحرير. الوضع في البطانة من تحت يبقى الظهر عليه إيه؟ سكت الربان لأنه يفوق الخيال لا يتخيل ولا تصور. متكئين على فرش البطائنة المستبرق. بعدين قال إيه؟ مش رايح فايحة من بعيد. لا لا لا. قال وجن الجنتين ده الروائح دي أمام أنوفهم. مش الروائح بس ده الروائح وما تحمله من ثمار. وجن الجنتين هتشم ريحة المانجا وريحة الجوافة. في على فكرة في فاكهة عندنا الآن لا نشم لها رائحة. لما تجدها في الأشجار اللي نبتت على الأبطال حقيقة في أصولها تجد لها رائحة عجيبة جدا. الفراولة دي لها رائحة جميلة جدا. الفار المهجنة دي من أشرح إن أنا يعني الكمترة دي الكمترة من أشرح. أنا في أفغانستان كان لأول مرة أشم رائحة شجر الكمترة. الكمترة وانت قاعد على مسافة 10 متر تشم للكمترة رائحة فواحة عجيبة 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 وغيرها.
حتى الثمرة لها رائحة.
الثمرة لها رائحة. الرائحة اللي بحكي لك ده رائحة الثمرة مش الشجرة بس. وتجد متعة عجيبة لما تشم هذه الرائحة من الشجرة. وضحت؟ فيعني أذكر إحنا أطفال صغار في صعيد مصر كان دوار العائلة والميدان اللي في وسط العائلة اللي كانت العائلة مجمعة في مكان كلها مع بعضها. فكان جارين شجر لبخ ده. شجر لبخ ضخم مولودها مفتوح ويطلع زهرة اللي بيسموها دقن الباشا. في مصر عندنا يسموها دقن الباشا. تلاقيها عبارة عن شعر شعر. كنت في البيت في البيت وأنا في بيتي أشم الرائحة استيقظ عليها الفجر. وتأخذ الطريق من البيت للمسجد وأنت مع هذه الرائحة. حقيقة يعني أنا أعشقها لأنه ربيت عليك ونشأت عليك. فما بالك برائحة الجنة. قال وجنة الجنة تجد. عشان ما تقولش هو ده الوقت راح. نختم بالحور. حور المقربين حور الأبرار. نحن نسخ حور الأبرار. قال أي طبعا قال فيهن خيرات الحسان. يعني المرأة بلغت غاية الخير في العطاء وهي خير خير لا شر معه. معنى خيرات يعني لا ظلمها الشر أبدا. لا تجد منها شيئا يؤرقك لا يؤذيك لا خلقا ولا خلقا. وقال حسان لأن الحسن فيها فطرة لا تغير ولا غيره الصبيغ.
يعني ما سمعت في الدنيا خيرات حسان خيرات الحسان.
فخير يتعلق بأخلاقها وحسن يتعلق بجمالها، فهي في غاية الخلق وغاية الخلق. ثم قال حور مقصورات في الخيام. الخيمة الواحدة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال من لؤلؤة، ارتفاعها كم؟ 60 ميل في سماء الجنة. كم عرضها؟ قال يسير الراكب في ظلها مسيرة 1000 عام. مش خيمة قماش، من لؤلؤة. لؤلؤة عندنا عندنا كده، ها؟ لؤلؤة واحدة هي دي الخيمة، ها؟ في كل ركن فيها حرية وحاجة كده، إيه يعني تتخيل. ثم قال لم يطمسهن إنس قبله ولا جان، لأن البكارة في الحور لا تنقطع. إحنا عندنا يعني اللي بيعشق امرأة ليلة الدخلة لتفضل البكارة دي بتبقى ليلة العمر بالنسبة لنا. هناك ليلة العمر دائمة. قال تعالى إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. كلما فضل بكارتها عدد بكرته، ولذا تستمر ببكارتها بهيئتها البكرية إلى أبد الأبد. المعاشرة لا يترهل معها سديها، بل كما قال تعالى كواعب أتراب، حتى استمر على حالة الترب إلى أبد الأبد. لما جاء عند حور المقربين قال فيهن قاصرات الطرف، حاجة تتخيلها لا مثيل لها في الدنيا ولا تخطر لك البال. تعرف اللؤلؤة اللي في صدفة هي أقرب إلى هذا المعنى. زوجها إن أراد أن يستمتع بها بين العباد يستمتع، لا يراها من الخلق أحد ولا ترى هي من الخلق غير زوجها. حاجة كده تخيل. فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم الجن. ثم وصفهن بقوله كأنهن الياقوت والمرجان. والشجر المرجان يا إخواني تعجب، الشجرة قد يصل ارتفاعها الكيلو 2 كيلو، كل فرع منها بشكل وبلون، فتجد فيها كل الأشكال وكل الألوان اللي تتخيلها والتي لا تتخيلها. كذلك حور المقربين، كل ما يمكن أن تتخيله تراه فيه، تراه فيه. تتخيل في لحظة أن امرأتك أنفها طويل يطول أنفها، ينحني يبقى فيه هلال يتحول يقصر يقصر. تتخيل في لحظة أن عينها لون العدسة خضر تبقى خضر، زرقة تزرق، عسلت تبقى عسل، سودة تبقى سودة. ما تتخيله وما تشتهيه في لحظة اشتهائك تراه فيها. خلاص ده باختصار شديد عشان نفرحكم يوم الأخير. وفي المقابل في النار أيضا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، فالأمر فوق الخيال. لكن بلاش الحديث عن النار.
بكرة في يوم
الأخير أبوك في نفسه إن شاء الله نصر هنختم بكرة، لأن لسه فيه تكملة، لسه في جزء عايزين نكمله اليوم عشان ايش. طبعا بعد ذكر الجنة وذكر النار سامحوني في ذكر الجنة فقط، مش عايز اخد في النار عشان فرحناكم النهارده باجر بكيكم زي البارح. ذكر الشيخ جزء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حقوق النبي وحقوق الصحابة. ونبدا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدقائق العشر الباقيه. شديد لا لسه ما عندنا ابوي
والله
هذا
بعض.
لا حقنا بعض، لا نعتدي ولا يعتدي عليك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن أنه رسول الله بل إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. فعبارة الشيخ قال ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. إيمان أي عبد، مش من أمة عبد بس، من أي أمة. فما أرسل الله رسولا ولا نبيا إلا أخذ الميثاق عليه باتباع ما بعده عليه على أمته. فأصبح الإيمان به شرط الإيمان كل البشر بالاستثناء. ولم يبقى معنا من الأمة السابقة إلا أمتين، أهل الكتاب يهود النصارى، وكلاهما مأخوذ عليه العهد والقرآن نص عليه. لما خرج نبينا موسى بصفوة قومه لميقات ربه وطلبوا الرؤية رؤية الرب سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فتضرع إلى الله عز وجل. النبي الله موسى قال رب لو شئت هلكتهم قبل أي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها ما شئت إلا نشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إن هدنا إليك. فجاءت الإجابة قال عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين؟ لنا أن الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات يؤمنون وحط شرط رابع الذين يؤمنون الذين يتبعون الرسول. خلي بالك لما قال الرسول أليس نبي الله موسى رسول؟ نبي رسول لا قاعدة قاعدة تحفر في الصدور إذا قيل الرسول بالألف لم التعريفية لا تعني غيره النبي محمد وإذا قيل النبي بالألف لم التعريفية لا تعني غيره يبقى التعريف ده يعني واحد والنكرة تعني غيره فيقال موسى رسول آدم رسول عيسى رسول لكن الرسول لا تطلق إلى خاتم النبي
هذا في القرآن
في القرآن وفي الأديان كلها
فعصى
فرعون الرسول الذي أرسل إليه التعريف قبله ها أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول الرسول مذكور دلوقتي يبقى التعريف يعني لأنه معلق في الآلة أيوة
لكن لو جات
مطلقة لا تعني غير النبي صلى الآن الذين يتبعون الرسول النبي فعرف الرسول عرف النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الله بس أنه الإنجيل كان نزل الإنجيل ساعتها أبدا وقت الميقات ما كان نزل الإنجيل ولا ولد عيسى بن مريم حتى فنص على أن هذه نبوءة وأن الإنجيل لحياة لبني إسرائيل بعد موسى بمئات السنين وهي عيسى بن مريم مذكور فيه نفس الكلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولذلك شرط قبول إيمانهم وقبول أعمالهم اتباع النبي خاتم وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والذي نفسي بيده ما سمع بي عربي ولا عجمي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهي في النار يقول حسن البصري ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت تصريحه في كتاب الله أعياني هذا الحديث حتى وجدته في قوله تعالى ومن يكفر به أي محمد صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به من الأحزاب الأحزاب تشمل اليهود والنصارى وغيره ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده النار موعده مسألة فلش وصغير إذا ندرك هذا المعنى هو أخذ العهد على كل الأنبياء باتباعه فهو بلا نزاع إمام المرسلين وخاتم النبيين ورب العباد نادى كل نبي في القرآن باسمه إلا هو يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركة عليك يا إبراهيم أعرض عن هذا يا موسى خذ ما أتيتك من الشاكرين يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا داود إن جعلك خليفة ما نادى النبي إلا باسمه إلا النبي الخاتم نادى موسى يا أيها النبي وكأنه لا نبي إذا ذكر غيره يا أيها الرسول هذا هو وصف فهو نبي فرش إحنا لسه بينا خمسة خام
السلام عليكم
عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم جماعة مستحيل مش غلط
لا
تضرع يا أيها النبي يا أيها الرسول
أنا في المعتكف ها
هلا
إيه عشان هذا الشيخ بيجي يسمع
عشان محل
عشان
فناداه باسمه وناداه بوصفه صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفه في القرآن كله ولم ناده باسمه الأمر الثاني أن الله عز وجل إذا ذكر حتى وصف العبودية خاص به وحده يقول واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعقوب واذكر عبدنا فلان ما ذكر عبد إلا باسمه إلا نبيه يقول سبحانه الذي أسرى بعبده من عبده إذا أطلقت فلا تعني غيره فهو سيد العباد وإمام العباد وأعلم العباد فأوحى إلى عبدي وأنه لما قام عبد الله جاءت في حق الجن فحتى عند الجان وعند الملائكة لا عبد لله يقدم على كل عابد إنس جن ملك لا يقدم على النبي أحد فإذا ذكرت عبد الله أو عبده لا تعني غيره لا في الإنس ولا في الجن ولا في الملائكة وضعت بل إن الله لم يكتف بهذا بل زكى كل شيء فيه زكى جوارحه وزكى أفعاله وأقواله زكى طريقه فقال ما ضل صاحبكم من ضل وزكى كلامه كله الصادر عنه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى كل صادر عنه من أقوال الأفعال فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زغى البصر ما طفى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى سيرته كلها فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والعبارة دي هنختم بها ليه؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. الواو هنا ليه؟ لا الواو للقسم، يعني والله إنك لعلى خلق عظيم. هل يحتاج كلامنا إلى قسم؟ أليس الله أصدق الصادقين؟ من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومع أن كلام الله لا يحتاج لقسم أقسم الرب. طب ليه أقسم؟ ردا على كل من ارتاب في وصف النبي. الأعراب اللي يفهم يعني إيه قسم، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتلو الآية فورب السماء والأرض إنه الحق، قال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ لا الرب أقسم ردا على المعاندين في حق نبيه والمرتبين في أمره. وإنك والقسم توكيد، وإن حرف توكيد، واللام التي دخلت على حرف الجر اللي على توكيد ثالث، وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة. فلما وصف نبيه أقسم وأكد بأعلى المؤكدات على هذا الوصف، عشان كده يقولون يمين ثلاثة وطلق ثلاثة. وإنك لعلى، طيب يبقى ده الواو القسم. في الواو معنى ثاني، الجملة هنا خبرية ولا إنشائية؟
خبرية.
ده وصف. الوصف عند العرب والجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب. لما أراد الله أن يصف نبيه حول الجملة الخبرية لجملة إنشائية فصدرها بالقسم. الجملة الإنشائية لا تحتمل إلا الصدق، فحتى يدفع شبهة غمز العرب به لو ذكره وصف فقط لغمز ولمز وقال تحتمل الصدق والكذب. لكن لما أتى بها بصورة الإنشاء قطع ألسنة القول. وإنك، يبقى دي فايدة الواو فايدتين. ثم استخدم كاف الخطاب لفائدتين. الفائدة الأولى ليدلنا على أهلية النبي لخطاب الله، وليس أحد من أهل الخطاب إلا صفوة الخلق. نعم نبي الله موسى كريم ربه، لكن كلمه الرب وهو على الأرض والرب في عبيائه، ونبينا كلمه الرب وهو بين يديه فوق سبع سنوات. ولذا ذكر كاف الخطاب ليبين أهليته لهذه المنزلة التي لا يصل إليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. حتى جبريل نفسه لما النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لهذه المنزلة تأخر جبريل، قال يا جبريل هنا يدعو الخليل الخلاه، قال لو تقدمت لاحترقت، هذا مقامك لا مقام صلى الله عليه وسلم. وإنك. وفي فائدة ثانية في الكهف، الله إنسان يمدح، المدح فتنة، والنبي علمنا هذا. مع أي إنسان ولو صحابي لما مدح صحابي آخر قال قطعت عنق أخي، أعنت الشيطان عليه، ولذا نهى عن المدح في الوجه تماما فقال احتسب رب في وجه المدحين. فكيف رب العباد يمدحه بكاف الخطاب؟ والمدح مش إنسان يعرف جانب وجه الجوانب، ده المدح هو العليم الخبير. لكن استخدم الكاف ليدلنا على أن النبي فوق ما وصل إليه الخلق جميعا من الأخلاق، هو أجل من أن يفتنه ما يفتن العباد. وإنك، ثم قل على ولم يكن لفيه على عادة العرب. العرب لا يقولون فلان عليه من خلق كذا، لكن يقولون فيه من خلق كذا. فلماذا لم يستخدم فيه؟ فيه في اللغة لها 11 استعمال، واحد منها فقط يفيد الانسفال والانخفاض، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ظل مبين. لو استخدم فيه لترك العرب 10 وغمزوا من هذه، فأبى الله أن يستخدم حرفا فيه غمز للنبي من قريب بعيد. مستخدم على لأن على في اللغة تفيد معنيان، تفيد معنى العلو والاستغراق. ومعنى لعلى العلو يعني إيه؟ يعني وإنك لتعلو بأخلاقك فوق كل خلق، وهذا يعني كمال المحامد عنده كيفا. والاستغراق تعني الكم،
كل
الأخلاق، فما من محمدة في بشر أو في خلق من خلق الله إلا وكماله عند رسول الله. فجمع الله له المحامد كمل وكيفا. كيفا هو اسمه محمد، محمد من اكتملت له المحامد كيفا. ووصفه بأنه محمود، والمحمود من اجتمعت له كمل، فجمع له المحامد كيفا وكمل. ولما ظن النصارى أن عيسى بن مريم قد اكتملت له المحامد واجتمعت، فأبى الله إلا أن يسميه على لسان عيسى في الإنجيل أحمد، ما سمى محمد. وفي القرآن كله بيرد أحمد إلى لسان عيسى. ليه أحمد؟ أحمد في اللغة صيغة تفضيل، تقول فلان أحمد من فلان وأكرم من فلان وأغلى من فلان وأعلى من فلان على وزن أفعل. فلما يقال أحمد أي من فاق بمحامده كل محمود، عيسى وغير عيسى. التركيبات دي إخوانا مهمة جدا في اللغة، نفهم نفهم. وإنك لعلى خلق، ولو قالها له بهذه الصيغة فقط وكفى لا كفته، لكنه وصف خلقه بالعظمة. قال والعظمة تختلف اختلاف قائلها، اللي عايش في قرية صغيرة يقول العمدة عندنا عظيم، يملك له قراطين ثلاثة فدلين ثلاثة. فإن كانت قرية كبيرة أقول لك العمدة عندنا عظيم يملك له 10,000 دينار، رئيس المدينة عندنا عظيم يملك 1,000 فدان، طب والمحافظ عندنا عظيم يملك 5,000-6,000. طيب والرئيس لما يكون عظيم، طيب فما بالنا إن كان الواصف بالعظمة هو العظيم، فهل بعدها عظمة؟ نكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد.